بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فبأسانيدنا المتصلة للإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى قال في كتابه سير أعلام النبلاء: ابن غرسية العلامة القاضي العلامة قاضي الجماعة أبو المطرف عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد بن محمد بن بشر بن غرسية القرطبي المالكي بن الحصار، ويعرف بمولى بني فطيس، تفقه بأبي عمر الإشبيلي، وروى عن أبيه والإمام أبي محمد الأصيلي، وقال: وكان أحد الأذكياء المتفننين. قال ابن حيان: لم يكن في وقته مثله، وبه تفقه محمد بن عتاب، وكان ابن عتاب يفخر بذلك. قلت: والله متولي قرطبة علي بن حمود الحسني القضاء سنة 740، فأحسن السيرة، ثم ولي للقاسم بن حمود القضاء مع الخطابة، ثم عزله المعتمد لأمور سنة 19. ابن بشكوال حدثنا ابن عتاب، قال ابن بشكوال حدثنا ابن عتاب عن أبيه قال: كنت أرى القاضي ابن بشر في المنام في حياتي، فأسلم عليه وأدري أنه ميت، فيقول: صرت إلى خير ويسر بعد الشدة. فكنت أقول له في فضل العلم، فيقول: ليس هذا العلم، ليس هذا العلم، يشير إلى المسائل، ويذهب إلى أن الذي نفعه علم القرآن والحديث. وقال ابن حزم: ما لقيت أشد إنصافا في المناظرة من ابن بشر، ولقد كان من أعلم من لقيته بمذهب مالك مع قوته في علم اللغة والنحو ودقة فهمه. قال ابن عتاب: كان لا يفتح على نفسه باب رواية، وصحبته 20 سنة، وذهب في أول أمره إلى التكلم على الموطأ، فقرأته عليه في أربعة أنفس. فلما عرف ذلك أتاه جماعة ليسمعوا، فامتنعوا، وكنا نجتمع عنده مع شيوخ الفتوى فيشاور في المسألة فيخالفونه، فلا يزال يحاجهم ويستظهر عليهم حتى يقولوا بقوله: توفي ابن بشر هذا في نصف شعبان سنة 22 و400، وله 58 سنة رحمه الله، ولم يجد بعده قاض مثله. المرزوقي إمام النحو أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصبهاني أحد أئمة اللسان، حدث عن عبد الله بن جعفر بن فارس، وتصدر وأخذ الناس عنه ورحلوا إليه، وشرح وله شرح الحماسة في غاية الحسن، وشرح الفصيح وغير ذلك. روى عنه سعيد بن محمد البقال وأبو الفتح محمد بن عبد الواحد الزجاج شيخ السلفي، تخرج به أئمة. توفي في ذي الحجة سنة 21 و400، قارب 90. ابن نظيف الشيخ العالم المسند المعمر أبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف المصري الفراء، وأخو الشيخ أحمد بن الفضل، وله سنة، ولد سنة 41 و300 في صفر، وسامع من أبي الفوارس أحمد بن محمد بن السندي الصابوني، والعباس بن محمد بن نصر الرافقي، وأحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة الرازي، وأحمد بن محمد بن أبي الموت المكي، وأبي بكر أحمد بن إبراهيم بن عطية الحداد، وأحمد بن محمود الشمعي، وعبد الله بن جعفر بن الورد، ومحمد بن عمرو بن ميسرور الحطاب، وعدة. وتفرد في الدنيا بعلو الإسناد، حدث عنه أبو جعفر أحمد بن محمد شاكرك كاكو، وشيخ لوجيه السحاب، حدث عنه أبو جعفر أحمد بن محمد كاكو شيخ لوجيه السحاب، وأبو القاسم سعد بن علي الزنجاني، وأبو بكر البيهقي، وأبو القاسم القشيري، وأبو القاسم ابن العلاء المصيصي، والرئيس أبو عبد الله الثقفي، والقاضي أبو الحسن الخلعي، وآخرون. وقع لي جزءان من حديثه، قال أبو إسحاق الحبال: كان أبو عبد الله بن نظيف يصلي بالناس في مسجد عبد الله 70 سنة، وكان شافعيا يقنط. فأما بعده رجل مالكي وجاء الناس على عادته فلم يقنط فتركوه وانصرفوا، وقالوا لا يحسن يصلي. مات في ربيع الآخر سنة 31 و400، وقد نيت على 90 رحمه الله. المنقي الإمام الواعظ أبو بكر أحمد بن طلحة بن أحمد بن هارون البغدادي المنقي، يعني المغربل، سمع أبا جعفر بن مري وعبد الصمد الطستي وأبا بكر النجاد، وعنه أبو بكر الخطيب وأبو الحطاب بن بطر وجماعة. قال الخطيب: كان ثقة مشهورا، مات في ذي الحجة سنة 20 و400 رحمه الله. ابن عبد كوية الشيخ الإمام المحدث الرحال الثقة أبو الحسن علي بن يحيى بن جعفر ابن عبد كوية الأصبهاني، مولده سنة 34 و300، وسمع من أبي إسحاق بن حمزة وعبد الله بن الحسن بن مندار وأبي القاسم الطبراني ومحمد بن أحمد بن الحسن الكسائي وعبد الله ابن محمد بن إبراهيم الفاباجاج وأحمد بن بندار الشعار ومحمد بن القاسم بن سياه وفاروق ابن عبد الكبير الخطابي ومحمد بن معمر بن ناصح ومحمد بن إسحاق بن عباد ومحمد بن إسحاق بن إبراهيم الأهوازي وأحمد بن القاسم بن ضريان اللكي وأحمد بن إبراهيم بن يوسف أفرجة ابن أفرجة وعلي بن فضل بن شهريار وأحمد بن عمران الأشناني بصري وأحمد بن محمود بن خرزاد وإبراهيم ابن محمد الديبولي بمكة ومحمد بن أحمد بن المدر المديني وأحمد بن سالم العسكري ومحمد بن إسحاق بن أيوب بن كوشير. وأملى مجالس كثيرة وقع لي منها 3 و4 ومجلسان، 3 و4. حدث عنه أبو العلاء أحمد بن محمد الدقولون. نعم، بسم الله اقرأ.
وفي إليه قال: حدث عنه أبو العلاء أحمد بن محمد بن قولون وأبو العلاء محمد بن عبد الجبار الفرساني وأبو طاهر محمد بن عبد الله بن مهران اللباد وعلي بن محمد بن علي بن فرجة الفراش وأسماء بنت محمد بنت أحمد بن عبد الله بن مهران، وهم من شيوخ السلفي. توفي في المحرم سنة 22 و400. وممن روى عنه أبو مطيع محمد بن عبد الواحد الصحاف. أخبرنا أبو الربيع سليمان بن قدامة وأخوه داود وعيسى بن أبي محمد وأحمد بن عبد الرحمن سنة 700، ومحمد بن علي بن أحمد ومحمد بن حمزة وهدية بنت علي قالوا: أخبرنا جعفر بن علي وأخبرنا أحمد بن محمد الصواف وابن مؤمن قال: أخبرنا علي بن محمد أخبرنا أحمد بن محمد الحافظ قال: أخبرنا محمد بن عبد الجبار بأصبهان قال: حدثنا علي بن عبد كوية سنة 20 و400. قال: حدثنا عمر بن أحمد بن علي البغدادي بالبصرة سنة 57 و300. قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا علي بن عاصم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا دعا جبريل، فقال: يا جبريل عليه السلام، إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، وينادي في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يجعل له القبول في الأرض. الحديث. وذكر في البغض نحو ذلك. طلحة بن علي بن الصقر الشيخ الثقة الخير الصالح بقية السلف أو القاسم البغدادي الكتاني، ولد سنة 36 و300، وسمع من أحمد بن عثمان الأدمي وأبي بكر النجاد ودعلج والشافعي وأبي علي بن الصواف وأبي سليمان الحراني وأحمد بن ثابت الواسطي وعدة. حدث عنه أبو بكر الخطيب وقال: كان ثقة صالحا، وأبو بكر البيهقي وعبد العزيز الكتاني وأبو القاسم المصوصي وأبو القاسم بن بيان الوزاز وأبو الفضل بن خيرون وآخرون. مات في ذي القعدة سنة 22 و400 عن 86 سنة. أخبرنا أحمد بن عبد الحميد قال: أخبرنا محمد بن السيد بالمزة السيد بالمزة قال: أخبرنا القاضي محمد بن يحيى القرشي سنة 36 و500. قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد الفقيه قال: أخبرنا طلحة بن علي قال: أخبرنا أبو الطيب أحمد بن ثابت قال: حدثنا محمد بن مسلمة قال: حدثنا موسى الطويل قال: حدثنا أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين عليهما النعلان. هذا حديث تساعي لنا. لكن موسى ليس بثقة، زعم أنه من موالي أنس بن مالك رضي الله عنه، وزعم أنه رأى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالبصرة. يحيى بن عمار بن يحيى بن عمار بن العنبسي، الإمام المحدث الواعظ، شيخ سجستان، أبو زكريا الشيباني النيهي السجستاني نزيل هراه. حدث عن حامد بن محمد الرفاء وعبد الله بن عدي بن حمدوية الصابوني وأخيه محمد بن عدي ومحمد بن إبراهيم بن جناح وعدة. حدث عنه أبو نصر الطبسي وأبو محمد عبد الواحد الهروي وشيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد وآخرون، وكان متحرقا على المبتدعة والجهمية بحيث يؤول به ذلك إلى تجاوز طريقة السلف، وقد جعل الله عز وجل لكل شيء قدرا، إلا أنه كان له جلالة عجيبة بهراه وأتباع وأنصار. وقد روى أيضا عن والده عمار، وكان فصيحا مفوها حسن الموعظة رأسا في التفسير، أكمل التفسير على المنبر في سنة 92 و300 ثم افتتح ختمة أخرى فمات وهو يفسر في سورة القيامة وعاش 90 سنة. قال السلفي في معجم بغداد، قال أبو إسماعيل الأنصاري: كان يحيى بن عمار ملكا في ذي عالم، كان له محب متمول يحمل إليه كل عام 1000 دينار هروية، فلما مات يحيى وجد له 40 بدرة لم يفك ختمها. وقال أبو إسماعيل: سمعت يحيى بن عمار يقول: العلوم 5: علم هو حياة الدين وهو علم التوحيد، وعلم هو قوت الدين وهو العظة والذكر، وعلم هو دواء الدين وهو الفقه، وعلم هو داء الدين وهو أخبار ما وقع بين السلف، وعلم هو هلاك الدين وهو الكلام. قلت: وعلم الأوائل؟ وكان يحيى بن عمار من كبار المذكرين، لكن ما أقبح بالعالم الداعي إلى الله الحرص وجمع المال. وكان قد تحول من سجستان عند جور الولاة فعظم بهارات جدة، وتغالوا فيه، وتخرج به أبو إسماعيل الأنصاري وخلفه من بعده. أخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الله بن عمر قال أخبرنا عبد الأول بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن محمد الفقيه إملاء قال أخبرنا دعلج حاوى بالإسناد إلى عبد الله قال وحدثنا يحيى بن عمار إملاء قال أخبرنا حامد بن محمد قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن عرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وذكر الحديث. هذا حديث عال صارف الإسناد. توفي يحيى بن عمار بهراء في ذي القعدة سنة 22 و400. هذا حديث عال صالح الإسناد.
هذا الإسناد هذا ظاهر أنه سقط الواسطة بين عبد الرحمن بن عمرو وأرباب بن سليم. هذا الأوزاعي، هذا سقط حجة بن حجر الكلاعي مثلا في بعض الروايات. نعم.
أحسن عليكم شيخنا. قال: توفي يحيى بن عمار بهراء في ذي القعدة سنة 22 و400، وصلى عليه الإمام عمر بن إبراهيم الزاهد، وكانت جنازته مشهودة، ورثاه جمال الإسلام الداودي، فقال: وسائر ما دهاك اليوم قلت له: أنكرت حالي وأن وقت إنكاري، أما ترضى الأرض من أقطارها نقصت وصار أقطارها تبكي لأقطاري لموت أفضل
أما ترى الأرض
أما ترى الأرض من أقطارها نقصت وصار أقطارها تبكي لأقطاري لموت أفضل أهل العصر قاطبة عمار دين الهدى يحيى بن عمار. ناصر الدولة سبكتين التركي صاحب خراسان والهند وغير ذلك. كان والده أبو نصر أبو منصور قد قدم بخارى في أيامنا نوح بن منصور في صحبة ابن السكين متوليا على غزنة، فعرف بالشهامة والإقدام والسمو، فلما سار ابن السكين متوليا على غزنة ذهب في خدمته أبو منصور، فلم يلبث ابن السكين أن مات، واحتاج الناس إلى أمير فأمروا عليهم أبا منصور، فتمكن وعظم وأخذ يغير على أطراف الهند وافتتح قلاعا، وتمت له ملاحه مع الهنود، وافتتح ناحية بست، واتصل بخدمته أبو الفتح البستي الكاتب وقرب منه وكان كرامية. قال جعفر المستغفري: كان أبو القاسم عبد الله بن عبد الله بن حسين النضري قاضي مرو ونسف صلب المذهبي، فدخل صاحب غزنة سبكتكين بلخ ودعا إلى مناظرة الكرامية، وكان النضري يومئذ قاضيا ببلخ، فقال سبكتكين: ما تقولون في هؤلاء الزهاد الأولياء؟ فقال النضري: هؤلاء عندنا كفرة. قال: ما تقولون في؟ قال: إن كنت تعتقد مذهبهم فقولنا فيك كذلك. فوثب وجعل يضربهم بالدبوس حتى أدماهم، وسج النضرية وقيدهم وسجنهم ثم أطلقهم خوف الملامة ثم تمرد ببلخ وسار إلى غزنة فمات سنة 87. وعهد بإمرة ابنه إسماعيل وكان محمود ببلخ وكان أخوهما نصر على بست وكان في إسماعيل خلة فطمع فيه جنده وشغبوا فأنفق فيهم خزائن فدعا محمود عمه فاتفقا وأتاهما نصر فقاصدوا غزنة وحاصروها وعمله وأخوهما صافا مهولا وقتل خلق فانهزم إسماعيل ثم آمن إسماعيل وحبسه معززا مرفها ثم حارب محمود النواب السامانية وخافته الملوك واستولى على إقليم خراسان ونفذ إليه القادر بالله خلع السلطنة ففرض على نفسه كل سنة غزو الهند فافتتح بلادا شاسعة وكسر الصنم سومنات الذي كان يعتقد كفرة الهند أنه يحيي ويميت ويحجونه ويقربون له النفائس بحيث أن الوقوف عليه بلغ 10,000 قرية وامتلأت خزائنه من صنوف الأموال وفي خدمته من البراهمة 1,000 نفس ومئة جوقة مغاني رجال ونساء فكان بين بلاد الإسلام وبين قلعة هذا الصنم مفازة نحو شهر فثار السلطان في 30,000 فيسر الله عز وجل فتح القلعة في 3 أيام واستولى محمود على أموال لا تحصى وقيل كان حجرا شديد الصلابة طوله 5 أذرع منزل منه في الأساس نحو ذراعين فحرقه السلطان وأخذ منه قطعة بناها في عتبة باب جامع غزنة ووجدوا في أذن الصنم نيفا 30 حلقة كل حلقة يزعمون أنها عبادته 1,000 سنة وكان السلطان مائلا إلى الأثر إلا أنه من الكرامية قال أبو النضر الفامي لما قدم التاهرتي الداعي من مصر على السلطان يدعوه سرا إلى مذهب الباطنية وكان التاهرتي يركب بغلا يتلون كل ساعة من كل لون ففهم السلطان سر دعوتهم فغضب وقتل التاهرتي الخبيث وأهدى بغله إلى القاضي أبي منصور محمد بن محمد الأزدي شيخ هراء وقال كان يركبه رأس الملحدين فليركبه رأس الموحدين وذكر إمام الحرمين أن محمود بن سبتكين كان حنفيا يحب الحديث فوجد كثيرا منه يخالف مذهبه فجمع الفقهاء أبي مروى وأمر بالبحث في أيما أقوى مذهب أبي حنيفة في أيما أقوى مذهب أبي حنيفة أو الشافعي قال فوقع الاتفاق على أن يصلوا ركعتين بين يديه على المذهبين فصلى أبو بكر القفال بوضوء مسبغ وسترة وطهارة وقبلة وتمام أركان لا يجوز الشافعي دونها ثم صلى صلاة على ما يجوزه أبو حنيفة فلبس جلد كلب مدبوغا قد لطخ ربعه بنجاسة وتوضأ بنبيذ فاجتمع عليه الذبان وكان وضوءا منكسا ثم كبر بالفارسية وقرأ بالفارسية دوبر كك سبز وناقر ولم يطمئن ولا رفع من الركوع وتشهد وضرت بلا سلام فقال له إن لم تكن هذه الصلاة يجيزها الإمام قتلتك فأنكرت الحنفية الصلاة فأمر القفال بإحضار كتبهم فوجد كذلك فتحول محمود شافعيا هكذا ذكره الإمام أبو المعالي بأطول من هذا قال عبد الغافر الفارسي في ترجمة محمود كان صادق النية في إعلاء الدين مظفرا كثير الغزو وكان ذكيا بعيد الغور صائب الرأي وكان مجلسه مولد العلماء وقبره بغزنة يزار قال أبو علي بن البناء حكى علي بن الحسين العكبري أنه سمع أبا مسعود أحمد بن محمد البجلي قال دخل ابن فورك على السلطان محمود فقال لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بالفوقية لأنه لازم ذلك وصفه بالتحتية فمن جاز فمن نعم شيخنا
لأن لازم ذلك
وصفه بالتحتية صحيح فمن جاز أن يكون له فوق جاز أن يكون له تحت فقال السلطان ما أنا وصفته حتى يلزمني بل هو وصف نفسه فبهت ابن فورك فلما خرج من عنده مات فيقال انشقت مرارته قال عبد الغافر قد صنف في أيام محمود وأحواله لحظة وكان في الخير ومصالح الرعية يسر له الإسار والجنود والهيبة والحشمة مما لم يره أحد وقال أبو النضر محمد بن عبد الجبار العتبي في كتاب اليميني في سيرة هذا الملك قيل فيه تعالى الله ما شاء وزاد الله إيماني أأفريدون في التاج أم الإسكندر الثاني أم الرجعة قد عادت إلينا بسليماني أظلت شمس محمود على أنجم ساماني وأمسى آل بهرام عبيدا لابن خاقاني فمن واسطة الهند إلى ساحة جرجاني ومن قاصية السند إلى أقصى خراساني فيوما رسل الشاه ويوما رسل الخاني مولد محمود في سنة 61 و300 ومات بغزنة في جماد الأولى سنة 21 و400 وتسلطن بعده ابنه محمد مديدة وقبض عليه أخوه مسعود وتمكن وحارب السلجوقية مرات إلى أن قتل في سنة 33 و400 ثم قام ابنه وكانت غزوات السلطان محمود مشهورة عديدة وفتوحاته مبتكرة عظيمة. قرأت بخط الوزير جمال الدين بن علي القفطي في سيرته، قال كاتبه الوزير بن الميمندي: جاءنا رسول الملك بيدا على سرير كالنعش بأربع قوائم يحمله أربعة، وكان السلطان يعظم أمر الرسل لما يفعله أصحابهم برسله. قال فحمل على حالته حتى صار بين يديه، فقال له الهندي: أي رجل أنت؟ قال أدعو إلى الله وأجاهد من يخالف دين الإسلام. قال فما تريد منا؟ قال أن تتركوا عبادة الأصنام وتلتزموا شروط الدين وتأكلوا لحم البقر. وتردد بينهما الكلام حتى خوفه محمود وهدده، وقال الحاجب للهندي: أتدري لمن تخاطب؟ وبين يدي أي سلطان أنت؟ فقال الهندي: إن كان يدعو إلى الله كما يزعم فليس هذا من شروط ذلك، وإن كان سلطانا قاهرا لا ينصف فهذا أمر آخر لا ينصف فهذا أمر آخر. فقال الوزير: دعوه. ثم ورد الخبر بتشويش خراسان، وضاق على صاحب الهند الأمر ورأى أن بلاده تخرب، فنفذ رسولا آخر وتلطف وقال: إن مفارقة دين لا سبيل إليها، لا سبيل إليه، وليس هنا مال نصالحك عليه، ولكن نجعل بيننا هدنة ونكون تحت طاعتك. قال: أريد 1000 فيل وألف منا ذهب. قال: هذا لا قدرة لنا عليه. ثم تقرر بينهما تسليم 500 فيل وثلاثة آلاف من فضة. واقترح محمود على الملك بيدا أن يلبس خلعته ويشد السيف والمنطقة ويضرب السكة باسمه، فأجاب، لكنه استعفى من السكة، فكانت الخلعة قباء نسج بالذهب وعمامة قصب وسيفا محلى وفرسا وخفا وخاتما عليه اسمه. وقال لرسوله: امضي حتى يلبس ذلك وانزل إلى الأرض ويقطع خاتمه وأصبعه ويسلمها إليك، فذلك علامة التوثيقة. قال: وكان عند محمود شيء كثير من أصابع الملوك الذين هادنهم. قال ابن الميمندي الوزير: فذهبت في 10 مماليك أتراك، وجئنا وصحنا رسول، فكفوا عن الرمي، فأدخلنا على الملك وهو شاب مليح الوجه على سرير فضة، فخدمته بأن صفقت بيدي وانحنيت عليهما وقلت: جو. فكان جوابه: باه. وأجلسني وقربني وأخذ يشكو ما لاحق البلاد من الخراب، ثم لبس الخلعة بعد تمنع، وتعمم له تركي وطالبته بالحلف، قال: نحلف بالأصنام والنار وأنتم لا تقنعون بذلك. قلت: لا بد. وأحجمت عن ذكر الأصبع، فأخرج حديدة قطع بها أصبعه الصغرى ولم يكترث، وعمل على يده كفورا ودفعت إلي، وقال: قل لصاحبك اكفف عن أذى الرعية. فرجع السلطان إلى خراسان، ونفذ إليه ابن مروان صاحب ديار بكر هدية، فردها وقال: لم أردها استقلالا، ولكن علمت أن قصدك المخالطة والمصادقة، ويقبح بي أن أصادق من لا أقدر أن أنصره، وربما طرقك عدو وأنا على 1000 فرسخ منك فلا أتمكن من نصرتك. ثم بلغ السلطان أن الهنود قالوا: أخرب أكثر بلاد الهند غضب الصنم الكبير سمنات على سائر الأصنام ومن حولها، فعزم على غزو هذا الوثن، وسار يطوي القفار في جيشه إليه، وكانوا يقولون إنه يرزق ويحيي ويميت ويسمع ويعي، يحجون إليه ويتحفونه بالنفائس ويتغالون فيه كثيرا، فتجمع عند هذا الصنم مال يتجاوز الوصف، وكانوا يغسلونه كل يوم بماء وعسل ولبن، وينقلون إليه الماء من نهر حيل مسيرة شهر، وثلاثمائة يحلقون رؤوس حجاجه ورحاهم، وثلاثمائة يغنون، فسار الجيش من غزنة وقطعوا مفازة صعبة، وكانوا 30,000 فارس وخلقا من الضجالة والمطوعة، وقوى المطوعة ب50,000 دينار، وأنفق في الجيش فوق الكفاية، وارتحل من الملية ثاني يوم الفطر سنة 16 و400، وقاسوا مشاق وبقوا لا يجدون الماء إلا بعد 3، غطاهم في يوم ضباب عظيم، فقالت الكفرة: هذا من فعل الإله سومنات. ثم نازل مدينة وبقوا لا يجدون الماء إلا بعد 3، غطاهم في يوم ضباب عظيم، فقالت الكفرة: وهذا من فعل الإله سومنات. ثم نزل مدينة أنهلوارة، وهرب منها ملكها إلى جزيرة، فأخرب المسلمون بلده ودكوها، وبينها وبين الصنم مسيرة شهر في مفاوز، فساروا حتى نازلوا مدينة دبولوارة، وهي قبل الصنم بيومين، فأخذت عنوة وكسرت أصنامها وهي كثيرة الفواكه. ثم نازلوا سومنات في 14 ذي القعدة، وله قلعة منيعة على البحر، فوقع الحصار فنصبت السلالم عليها، فهرب المقاتلة إلى الصنم وتضرعوا له، واشتد الحال وهم يظنون أن الصنم قد غضب عليهم. وكان في بيت عظيم منيع على أبوابه الستور الديباج، وعلى الصنم من الحلي والجواهر ما لا يوصف، والقنادير تضيء ليلا ونهارا، وعلى رأسه تاج لا يقوم يندهش منه الناظر، ويجتمع عنده في عيدهم نحو 100,000 كافر. وهو على عرش بديع الزخرفة، علوي 5 أذرع وطول الصنم 10 أذرع، وله بيت مال فيه من النفائس والذهب ما لا يحصى. تفرق محمود في الجند معظم ذلك، وزعزع الصنم بالمعاول فخر صريعا. وكانت فرقة تعتقد أنه منات، وأنه تحول بنفسه في أيام النبوة من ساحل جدة، وحصل بهذا المكان ليقصد ويحج معارضة للكعبة. فلما رآه الكفار صريعا مهينا تحسروا وسقط في أيديهم، ثم أحرق حتى صار كلسة، ألقيت النيران في قصور القلعة وقتل بها 50 ألفا. ثم سار محمود لأسر الملك بهيم، ودخلوا بالمراكب فهرب. وافتتح محمود عدة حصون ومدائن، وعاد إلى غزنة فدخلها في 8 صفر سنة 17، ودانت له الملوك. فكانت مدة الغيبة 163 يوم، 163 يوما. وفي سنة 18، نعم بالفتح، وفي سنة 18 سار إلى بلخ، إلى بلخ، وتجهز جيشه وجهز
نعم.
جيشه إلى ما وراء النهر. نعم. وجهز جيشه إلى ما وراء النهر في نصرة الخانية. وكان علي بن تكين قد أغار على بخارى، فدق قرض خان به ذرعا واستنجد محمودا، ففر ابن تكين ودخل البرية. ثم حارب محمود الغزة وقبض على ابن سلجوق مقدامهم، فثارت الغزو وأفسدوا وتفرغوا للأذى، وتعبت بهم الرعية واستحكم الشر. وأقام محمود بنيسابور مدة، ثم في عشرين قصد الري وأخذها، وقبض على ملكها مجد الدولة بن بويهم، وكان ضعيف التدبير، فضرب حتى حمل 1000 دينار. وصلب محمود أمراء من الديلم، وجرت قبائح وظلم. ثم جهز محمود ولده مسعودا فاستولى على أصبهان. ثم رجع السلطان إلى غزنة عديلة، فمات في ربيع الأول سنة 1، وأمسى في وقد فارقته الجنود، وتنكست لحزنه البنود، ولاح عليه الوالد والمولود، وسكن ظلمة اللحود. فقد خطب له بالغور وبخراسان والسند والهند وناحية خوارزم وبلخ، وهي من خراسان وبجرجان وطبرستان والري والجبال وأصبهان وأذربيجان وهمدان وأرمينية. وكان مكرما لأمرائه وأصحابه، وإذا نقم عاجلة، وكان لا يفتر ولا يكاد يقر. سار مرة في 50 ألف فارس وفي 200 فيل وأربعين ألف جمازة تحمل ثقل العساكر. وكان يعتقد في الخليفة ويخضع لجلاله، ويحمل إلى إله قناطير من الذهب. وكان إلبا على القرامطة والإسماعيلية وعلى المتكلمين على بدعة فيه فيما قيل، ويغضب للكرامية. وكان يشرب النبيذ دائما، وتصرفه على الأخلاق الزكية، وكان فيه شدة وطأة على الرعية، ولكن كانوا في أمن وإقامة وإقامة سياسة. ولازمه علة نحو 3 سنين، كان يعتريه إسهال ولا يترك الركوب والسفر، قبض وهو في مجلسه ودسته ما وضع جنبه. ولما احتضر قال لوزيره: يا أبا الحسن، ذهب شيخكم. ثم مات يوم 50 لتسع بقين من ربيع الآخر، فكتم موته. ثم فشى وأتى ابنه السلطان محمود محمد من الجوزجان وأتى ابنه السلطان محمد من الجوزجان فوصل في 40 يوما. كان السلطان محمود رابعة فيه سمن تركي العين، فيه شقرة، ولحيته مستديرة، غليظ الصوت، وفي عارضيه شيب. وكان ابنه محمد في قده، وكان ابنه مسعود طويلا. قال محمود يوما للأمير أبي طاهر الساماني: كم جمع أباؤك من الجوهر؟ قال: سمعت أنه كان عند الأمير الرضي 7 أبطال. فسجد شكرا وقال: أنا في خزانتي 70 بطلة. وكان صمم على التوغل في بلاد الخانية، وقال: معي 400 فيل مقاتلة ما يثبت لها أحد. فبلغه أن الخانية قالوا: نحن نأخذ 1000 ثور تركية، وهي كبار ضخام، فنجعل عليها 1000 عجلة ونملأها حطبا، فإذا دنت الفيلة أوقدنا الحطب فتطلب البقر أمامها، وتلقي النار على الأفئدة وعلى من حولها فتتم الهزيمة. فأحجم محمود. وكان يعظم الميمندي كاتبه، لأنهم لما نزلوا مدينة بيدا حصل السلطان وكاتبه في 20 فارسا فوق تل تجاه البلد، فبرز لهم عسكر أحاطوا بالتل فعاينوا التلف. فتقدم كاتبه ونادوا الهنود، فقالوا: من أنت؟ قال: أنا محمود. قالوا: أنت المراد. قال: ها أنا في أيديكم، وعندي من ملوككم جماعة أفدي نفسي بهم وأحضرهم وأنزل على حكمكم. ففرحوا وقالوا: في أحضر الملوك. فالتفت إلى شاب وقال: امضي إلى ولدي وعرفه خبري. ثم قال: لا، أنت لا تنهض بالرسالة. وقال لمحمود: امضي، أنت عاقل وأسرع. فأما جاوز نهرا لقيه بعض جنده فترجلوا، وعين ذلك من فوق القلعة، فقالوا لكاتبه: من رسولك؟ قال: ذاكم السلطان، فديته بنفسي، فافعلوا ما بدا لكم. وبلغ ذلك بيدا فأعجبه وقال: نعم ما فعلت. فتوسط لنا عند سلطانك، فهادنهم وزادت عظمة الميمندي عند محمود، حتى انه زوج اخاه يوسف بزليخة ابنة الميمندي، ثم في الاخر قبض عليه وصادره لانه اراد ان يسم محمودا، ووزن له 1000 دينار، ومن التحف والذخائر ما لا يوصف بعد العذاب، ووزن له ما لا يوصف بعد العذاب. ثم اطلق الميمندي بعد وفاة محمود، ووزر لمسعود. أحضر إلى محمود بغزنة شخصان من الناس من بادية بلاد الصيغون، وهي مملكة قردخان، وعدو النسناس في شدة عدو الفرس، وهو في صورة آدمي لكنه بدنه ملبس بالشعر، وكلامه صفير، ويأكل حشيشا، وأهل تلك البلاد يصطادونهم ويأكلونهم. فسأل محمود الفقهاء عن أكل لحمهم فنهوا عنه. مسعود كان طوالا جسيما مليحا كبير العين شديدا حازما كثير البر ساد الجواب رؤوفا بالرعية محبا للعلم صنف له كتب في فنون، وكان أبوه يخشى مكانه ويحب أخاه محمدا، فأبعد مسعودا وأعطاه الري والجبال، وطلب منه أن يحلف لأخيه أنه لا يقاتله. قال: أفعل إن أشهد مولانا على نفسه أني لست ولده، أو يحلف لي أخي أنه لا يخيفني من ميراثي شيئا، لا يخفيني من ميراثي شيئا. ولما سمع مسعود بموت أبيه لبس السواد وبكى، وعمل عزاءه بأصبهان، وخطب لنفسه بأصبهان والري وأرمينية، ثم سار واستقر بنيسابور، ومالت الأمراء إلى شهاب الدولة مسعود، وجرت بينه وبين أخيه محمد مراسلات، ثم قبضوا على محمد وبادروا إلى خدمة السلطان مسعود، فقدم هرات، وكان أخوه محمد الملقب بجمال الدولة منهمكا في اللذات المردية والسكر. ثم قبض مسعود على عمه يوسف وعلى علي الحاجب، ودانت له الممالك، وأظهر كتاب القادر بالله، وأنه لقبه بالناصر لدين الله ظهير خليفة الله، ولبس خلعا وتاجا، ثم أطلق الوزير أحمد بن الحسن الميمندي واستوزره، ثم أخذت الري من مسعود، فجهز جيشا استباحوها وعملوا قبائح، وجرت له حروب على الدنيا. وقدم عليه رسول الديوان فاحتفل بقدومه، وزينت خراسان، وكان يوم قدومه بلقى يوما مشهودا كدخول السلطان، وكان في الموكب 100 فيل والجيش ملبس. ووقع الوباء في عام 23 و400 بالهند وغزنة وأطراف خراسان، حتى إنه خرج من أصبهان في مدة قريبة 40,000 جنازة. وكان ملكها أبو جعفر بن كاكوية، والخليفة القائم وسلطان العراق جلال الدولة، وأبو كاليجار على فارس، ومسعود بن محمد على خراسان والجبال والغور والهند. وتوفي قردخان التركي صاحب ما وراء النهر في هذا العام. وتأهب مسعود وحشد يقصد العراق، فجاءه أمر شغله وهو عصيان نائبه على الهند، فسار لقصده وجهزه مسعود، وهو الأمير أحمد بن ينال تكين. ثم عاثت الترك الغزية بما وراء النهر، فقصدهم مسعود وأوقع بهم وأثخن فيهم، ثم كر إلى طبرستان لأن نائبها فارق الطاعة وجرت له خطوب. ثم طلب جند مسعود وتجرأ عليه، وبادرت الغز، فأخذوا نيسابورا وبدعوا، فاستنجد مسعود بملوك ما وراء النهر فما نفعوا. ثم سارت الغز لحربه، وعليهم طغرلبك وأخوه داود، فهزموه وأخذت خزائنه، وركب هو فيلا ماهرا حركا يعده للحروب، فنجا عليه في كل من غلمانه، وكان جزيما لا يعدو به فرس إلا قليلا. ثم أقام بغزنة وأخلد إلى اللذات، وذهبت منه خراسان، فعزم على سكن الهند بآله ورجاله، وصنع في ذلك في سنة 32 في الشتاء لفرط برد غزنة، وأخذ معه أخاه محمدا مسمولا. فلما وصل إلى نهر الهند نزل عليه وواصل السكر، واستقر بقلعة هناك، وتخطفه بعض العسكر وذل فخلعوه، وملكوا المسمول محمدا، وقبض عليه محمد، وقال: لأقابلنك على فعلك بي، فاختر مكانا تنزله بحشمك. فاختار قلعة فبعثه إليها مكرمة، فعمل عليه ولد محمد وجماعة، وبيتوه وقتلوه حنقا عليه، وجاءوا برأسه إلى السلطان المسمول فبكى وغضب على ابنه ودعا عليه. وكان مودود بن مسعود مقيما بغزنة، وبينهما 10 أيام، فسارع في خمس
بك.
قال: وكان مودود بن مسعود مقيما بغزنة، وبينهما 10 أيام، فسرع في 5,000، وبيت محمدا وقتل أمراء، وقبض على عمه محمد، وقتل الذين قتلوا أباه، وكانوا 12، ثم قتل عمه محمدا ابن الطبيزي. الشيخ المعمر المسند أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد العزيز بن أحمد الحلبي السراج الرامي المشهور بابن الطبيزي نزيل دمشق، حدث عن محمد بن عيسى البغدادي العلاف، وأبي بكر محمد بن الحسين السبيعي، ومحمد بن جعفر بن السقا، وأبي بكر محمد بن عمر الجعابي الحافظ، وجماعة تفرد في الدنيا عنهم. وروى عنه عبد العزيز الكتاني وعلي بن محمد الرباعي والحسن بن احمد بن عبد الواحد بن ابي الحديد، ووالده احمد وابو عبد الله بن ابي الصقر الانبري وابو القاسم بن ابي العلاء المصيصي والفقيه نصر المقدسي وعبد الرزاق بن عبد الله الكلاعي واخرون. قال ابو الوليد البجي هو شيخ لا باس به. قال عبد العزيز توفي شيخنا ابن الطليزي في جمادى الاولى سنه 31 و400، وكان يذكر ان مولده في سنه 30 و300. قال وكانت له اصول حسنه وكان يذهب الى التشيع. قلت كان شيخه العلاف يروي عن احمد بن عبيد الله النرسي والكبار. أخبرنا عبد الحافظ بن بدران، قال أخبرنا أحمد بن الخاضري، قال أخبرنا حمزة بن كروس، قال أخبرنا نصر بن إبراهيم الفقيه، قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد العزيز السراج، قال أخبرنا محمد بن جعفر بن هشام الحلبي، قال حدثنا سليمان بن معافى بحلب، قال حدثنا أبي، قال حدثنا موسى بن أعين عن أبي الأشهب عن عمران بن مسلم عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، فتب الله له بها ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة. هذا إسناد صالح غريب. الميداني الشيخ الإمام المحدث أبو الحسين عبد الوهاب بن جعفر بن علي الدمشقي بن الميداني يروي عن أبي علي بن هارون وأحمد بن محمد بن عمارة وأبي عبد الله بن مروان والحسين بن أحمد بن أبي ثابت وأبي بكر بن أبي دجانة وأبي عمر بن فضالة وخلق بعدهم، وعني بالرواية والإكثار. وعنه رشا بن نظيف وابو علي الاهوازي وابو سعد السمان وعبد العزيز الكتاني وابو القاسم بن ابي العلاء واحمد بن قبيس المالكي وطائفه. قال الكتاني ذكر انه كتب ب 100 رطل حبر احترقت كتبه وجددها، ثم قال كان فيه تساهل واتهم في ابن هارون. توفي في جمادى الاولى سنه 18 و400 عن 80 سنه. ابن دراج العلامه المنشئ البليغ وابو عمر احمد بن محمد بن العاص القسطري الأندلسي من أعيان الأدباء وفحول الشعراء. قال الثعالبي كان بالأندلس كالمتنبي بالشام. قلت هو من كتاب المنصور الحاجب، فقال فيه قصيدة منها يقول ألم تعلمي أن الثواء هو النوى وأن بيوت العاجزين قبوره، تخوفني طول السفار وإنه لتقبيل كف العامري سفير، دعيني أرد ماء المفاوز آجنا إلى حيث ماء المكرمات نمير. مات في جمادى الآخرة سنة 21 و400 وله 75 سنة. ابن شهيد العلامة البليغ جاحظ وقته أبو عامر أحمد بن أبي مروان عبد الملك بن مروان بن زيد الوزارتين أحمد بن عبد الملك بن عمر بن شهيد الأشجعي القرطبي الشاعر، كان حامل لواء النظم والنثر بالأندلس وله ترسل فائق وله تواليف أنيقة الجد مطبوعة الهزل لها منها كتاب دون تعطار، كلام محمد بن حزم، ولنافع من البلغاء أبو عامر له من التصوف في وجوه البلاغة وشعابها مقدار، ينطق فيه بلسان مركب من عمرو يعني بجاحظ وسهل يعني ابن هارون. ومن نظمه فكأن النجوم في الليل جيش دخلوا للكمون في جوف غابي، وكأن الصباح قانص طير قبضت كفه برجل غرابي. توفي في جمادى الأولى سنة 26 و400. قال ابن حزم كان حامل لواء الشعر والبلاغة ما خلف له نظيرا، وانقرض عقب جده الوزير بموته وكان سمحا جوادا. تراب بن عمر بن عبيد أبو النعمان المصري الكاتب حدث عن أبي أحمد بن الناصح والدارقطني، وعنه أبو القاسم بن أبي العلاء والقاضي الخلعي، عاش بضعا وثمانين سنة ومات في ربيع الآخر سنة 27 و400 الفلكي. الحافظ الأوحد أبو الفضل علي بن الحسين بن أحمد بن الفحص بن الحسن الهمذاني عرف بالفلكي. قال شيروية سمع عامة مشايخ همذان والعراق وخراسان حدث عن ابن رزقوية وأبي الحسين بن بشران والقاضي أبي بكر الحري حدث عنه الحسني والميداني، وكان حافظا متقنا يحسن هذا الشأن جيدا جدا. صنف الكتب منها الطبقات الملقب بالمنتهى في معرفة الرجال في 1000 جزء. سمعت حمزة بن أحمد يقول سمعت شيخ الإسلام الأنصاري يقول ما رأت عيناي أحدا من البشر أحفظ من الفلكي، وكان صوفيا مشمرا. قلت مات بنيسابور في شعبان سنة 17 و400 كهلا، وكان جده بارعا في علم الفلك والحساب هيوبا محتشما، توفي سنة 84 و300. الرزجاهي العلامة المحدث الأديب أبو عمرو محمد بن عبد الله بن أحمد الرزجاهي البسطامي الفقيه الشافعي تلميذ أبي سهل الصعلوكي، كتب الكثير عن ابن عدي والإسماعيلي وابن الطريف وأبي علي بن المغيرة، وتصدر للإفادة حدث عنه البيهقي والرئيس الثقفي وأبو سعد بن أبي صادق وعلي بن محمد الفقاعي وعدة. مات في ربيع الأول سنة 27 و400 وله 76 سنة وكان صاحب فنون. الزيدي الإمام العالم المقرئ المعمر شيخ حران أبو القاسم علي بن محمد بن علي الهاشمي العلوي الحسيني الزيدي الحراني الحنبلي السني، تلا بالروايات على الأستاذ أبي بكر النقاش وروى عنه تفسيره شفاء الصدور، فكان آخر من روى عنه القراءات والحديث. تلا عليه أبو معشر عبد الكريم الطبري وأبو القاسم الهذلي وأبو العباس أحمد بن الفتح الموصلي ونزيل زهر الملكي، وكان مفخر أهل حران. قال أبو عمرو الداني هو آخر من قرأ على النقاش. قال وكان ثقة ضابطا مشهورا أقرأ بحران دهرا طويلا. وقال هبة الله بن أحمد الأكفاني سمعت عبد العزيز الكتاني وقد رأيته جزءا من كتب إبراهيم بن شكر من مصنفات الأجري والسماع عليه مزور بين التزوير، فقال ما يكفي علي بن محمد الزيدي الحراني أن يكذب حتى يكذب عليه. قلت توفي 33 وقد قارب 100، وعلى شيء عنده القراءات والتفسير عن النقاش، والنقاش مجمع على ضعفه في الحديث لا في القراءات، فإن كان زيدي مقدوحا فيه فلا يفرح بعلو روايته للأمرين، وقد وثقه أبو عمرو الداني في الجملة كما وثق شيخه النقاش، ولكن الجرح مقدم وما أدري ما أقول. وبلغني أن الزيدي نفذ رسولا إلى ملك الروم، فلما جلس غنت النصارى وأحركوا الأرغلة، فثبت الزيدي عند سماعه وتعجبوا من ثباته كثيرا، فلما قام وجدوا تحت كعبه الدم مما ثبت نفسه ولم يتحرك. ابن السمسار الشيخ الجليل المسند العالم أبو الحسن علي بن موسى بن الحسين بن السمسار الدمشقي، حدث عن أبيه وأخيه المحدث أبي العباس محمد وأخيه الآخر أحمد وأبي القاسم علي بن أبي العقب وأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن مروان وأحمد بن أبي دجانة وأبي علي بن آدم الفزاري وأبي عمر بن فضالة ومظفر بن حاجب بن أركين والدارقطني والفقيه أبي زيد المروزي، وحمل عنه صحيح البخاري وروى عن خلق كثير. وكان مسند أهل الشام في زمانه، حدث عنه عبد العزيز الكتاني وأبو نصر بن طلاب وأبو القاسم المصيصي والحسن بن أحمد بن أبي الحديد والفقيه نصر بن إبراهيم وأحمد بن عبد المنعم الكريدي وسعد بن علي الزنجاني وآخرون. قال الكتاني كان فيه تشيع وتساهل. قال أبو الوليد الباجي فيه تشيع يفضي به إلى الرفض، وهو قليل المعرفة في أصوله سقم. مات ابن السمسار في صفر 33 وقد كمل 90 وتفرد بالرواية عن ابن أبي العاقب وطائفة، ولعل تشيعه كان تقية لا سرية، فإنه من بيت الحديث، ولكن غلت الشام في زمانه بالرفض، بل ومصر والمغرب بالدولة العبيدية، بل والعراق وبعض العجم بالدولة البويهية، واشتد البلاء دهرا، وشامخت الغلاة بأنفها، وتواخى الرفض والاعتزال حينئذ، والناس على دين الملك، نسأل الله عز وجل السلامة في الدين. صاعد بن محمد في أحمد بن عبد الله القاضي أبو العلاء الأستوائي النيسابوري الفقيه شيخ الحنفية ورئيسهم وقاضي نيسابور، سمع أبا عمرو بن نجيد وبشر بن أحمد وعلي بن عبد الرحمن البكائي وعنه الخطيب والقاضي صاعد بن سيار، سمعنا جزءا من حديثه من أبي نصر المزي عن جده. مولده 43 ومات في ذي الحجة 31 وقيل 32 و400. سيار بن يحيى ابن محمد بن إدريس العلامة القاضي أبو عمرو الكناني الهروي الحنفي، سمع من أبي عاصم محبوب بن عبد الرحمن الحاكم وجماعة، وعنه ابناه القاضي أبو العلاء صاعد والقاضي أبو الفتح نصر، مات 43 فخلفه ابنه أبو الفتح إلى أن قتل مظلوما في 46 فخلفه أخوه فامتدت أيامه. ابن عليك الحافظ الحجة الإمام أبو سعد عبد الرحمن بن الحسن بن عليك النيسابوري، روى عن أبي أحمد الحاكم وأبي سعيد الرازي وأبي بكر بن شاذان والدارقطني وخلق، حدث عنه أبو القاسم القشيري أبو صالح المؤذن وإمام الحرمين أبو علي وأبو سعد بن القشيري وجمع وصنف في 31 كان من أبناء 70. أخذ بالكوفة عن أبي الطيب محمد بن حسين التيملي وأبي المفضل الشيباني وببغداد أيضا عن علي بن عمر السكري وأبي مروى عن طائفة. الحاكم العلامة النبي أبو سعد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عزيز بن محمد ابن دوس النيسابوري صاحب الصنيف الأدبية وله ديوان شعر، ولد 67 من أبي عمرو بن حمدان وبشر بن أحمد وأبي أحمد الحاكم وعدة، وكان أظلم لا يسمع شيئا. أخذ اللغات عن أبي نصر الجوهان وعنه أخذ المفسر أبو الحسن الواحدي وغيره، وكان ذا زهد وصلاح، مات في ذي القعدة 31 القيشطاري المحدث ثقة مسند وقته أبو عمرو عثمان بن أحمد بن محمد يوسف المعافري القرطبي القيشطاري بشين مشوبة بجيم القيشطاري بشين مشوبة بجيم النزيل وإشبيلية، سمع من أبي مع أبيه من أبي عيسى الليثي الموطأ وتفسير ابن نافع وسمع من القاضي بن السليم وابن القوطية والزبيدي، وكان نديما للمؤيد بالله هشام. قال ابن خزرج: كان من أهل الطهارة والعفاف والثقة، وروايته كثيرة. مات في صفر سنة 31 و400 عن 80 سنة. قلت: روى عنه محمد بن شريح المقري وأبو عبد الله الخولاني وابنه أحمد بن محمد وآخرون. الدزبري أمير الجيوش المظفر، شيخ سيف الخلافة، عضد الدولة، أبو منصور نوشتكين بن عبد الله التركي، اشتراه بدمشق سنة 400 القائد تزبر بن الديلمي، فرأى منه فرط شهامة وإقدام، وشاع ذكره فقدمه للحاكم، وقيل من نفذ الحاكم بطلبه في سنة 300، وجعل بين المماليك الحجرية، فقهرهم واستطال فضربه وليهم، ثم لازم الخدمة وتودد إلى الأمراء، فاتضاه الحاكم وأعجب به، فأمره وبعثه إلى دمشق سنة 6، فتلقاه تزبر فتأدب وترجل لمولاه، ثم عيد إلى مصر وجبرد إلى الريف، ثم بعث واليا على بعلبك وحسنت سيرته، ثم نقل إلى قيسارية، واتفق قتل متولي حلب فاتك فقتله غلامه، ثم ولي فلسطين، فخافه ملك العرب حسان بن مفرج الطائي، وقلق وجرت لأمير الجيوش هذا وقائع، ودوخ العرب، فخبث حسان، وكاتب فيه وزير مصر الحسن بن صالح، فأمسكه بحيلة دبرت له سنة 17 و400، فشفع فيه سعيد السعداء فأطلق له، ثم ترقى وكثرت غلمانه وأمواله. وأما الشام فعاثت العرب فيها وأفسدت، ووزر نجيب الدولة الجرجرائي، فقدم نشتكين على العساكر 7000، فقاصد حسان وصالح ابن مرداس، فكانت المصاف على الأقحوان، فهزم العرب وقتل صالح، فبعثت الخلع إلى نشتكين، ثم نازل حلب، ثم عاد إلى دمشق، ونزل بالقصر، ثم رد إلى حلب ودخلها، فأحسن إلى الرعية وعدل، ثم تغير وشرب الخمر، فجاء كتاب بذمه وتهديده، فقلق وتنصل، وكتب من عبد الدولة العلوية والإمامية الفاطمية متبرئا من ذنوبه لا إذن بالعفو، ثم حمى وطلب طبيبا فوصف له مسهلا، فأبى وأصابه فالد أبطل يده ورجله، ثم مات بعد أيام من جماد الأولى سنة 33 بحلب، ومما خلف من النقد 600,000 دينار، وأصله من بلاد ختن، ومن قواده مقلد بن منقذ الكناني. شعيب بن عبد الله ابن المنهاري مسند مصر، أبو عبد الله المصري، حدث عن أحمد بن الحسن بن عتبة الرازي وطائفة، روى عنه أحمد بن إبراهيم بن الحطاب الرازي وأبو الحسن الخلعي وطائفة. قال أبو إسحاق الحباد يتكلم في مذهبه: مات في شعبان سنة 34 و400. الرقاجي الوزير الكبير أبو علي بن الحسين وزير بني بويه بالعجم، ثم عظم عن الوزارة وتركها، فكانت الوزراء يغشونه ويتأدبون معه حتى مات في سنة 300 و400. الكسار القاضي الجليل العالم وأبو نصر أحمد بن حسين بن محمد بن عبد الله بن بوان الدينوري، سمع سنن النسائي المختصر من الحافظ أبي بكر بن السني، وسماعه له بسنة 63 و300، وحدث به في جماد الأولى سنة 33 و400. حدث عنه بدر بن خلف الفرقي وعبدوس بن عبد الله الهمذاني وعبد الرحمن بن حمد الدوني وأبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن، وكان الكسار صدوقا صحيح السماع ذا علم وجلالة، مات في هذا الوقت بعد تحديثه بالكتاب بيسير، وآخر من روى عنه بالإجازة مسند أصبهان أبو علي الحداد.
بارك الله فيك، أكتفي بهذا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.